بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس شرح عمدة الفقه الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ولا زال الكلام في باب الربا. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، ولا يجوز بيع رطب منها، الإشارة إلى ما قبلها الأدقة والأدهان، يعني زيت بزيت، هذا الدهن، ودقيق بدقيق. لا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، إذا اتحد الجنس، يعني مثلا الزيتون، يقولون لا يجوز بيع الزيتون بزيته، لا يجوز بيع الرطب باليابس، لا يجوز بيع الرطب بالتمر الجاف أو بالتمر اليابس كما سيأتي في المزابنة، لا يجوز بيع رطب منها بيابس. والعلة ما هي؟ العلة عدم التساوي. نحن اشترطنا في اتحاد الجنس، إذا اتحد الجنس لابد من التماثل والتقابض يدا بيد يدا بيد. فالرطب الشيء الرطب إذا بيع باليابس، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، الرطب يعني البلح المرطب الطري، بالتمر الجاف أو اليابس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص إذا جف هذا الرطب؟ أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، لأنك لو جئت بصاع أو بكيلة رطب وملأتها عن آخرها، وجئت بالمقابل بصاع أو كيلة من التمر وملأتها عن آخرها، فهذان متساويان في الظاهر، لكن الرطب إذا جف سينقص. هينقص إذا جف؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، إذن لا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، إنما يباع التمر بالتمر، التمر الجاف بالتمر الجاف يباع. قال: ولا خالصه، يعني لا يجوز بيع خالصه بمشوبه، يعني لو عندك قمح صافي نقي لا يجوز بيعه بمثله بقمح مشوب، يعني مختلط مثلا بذرة أو بشعير. لماذا؟ لنفس العلة هذه، إنه بيع القمح بالقمح لابد أن يحصل التساوي التماثل، لابد أن يكون القمح كالقمح، فإذا كان القمح مشوبا بشعير أو بذرة فهنا لا نتحقق من التساوي، يعني صاع من قمح نقي بصاع من قمح مشوب أو مخلوط بغيره، هل تحقق التماثل بين القمح والقمح؟ ما تحقق. إذن لم نحقق الشرط في بيع الربويات هذه هو التساوي أو التماثل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل سواء بسواء. قال: ولا نيئه بمطبوخه، يعني لو أراد إنسان أن يبادل بين أرز ني وأرز مطبوخ، وقال: سآتي بصاع أملأه من هذا الأرز الني وصاع من هذا الأرز المطبوخ، هل يقع التساوي؟ لا يقع التساوي، بالتأكيد أن الأرز هذا إذا طبخ الكمية الصغيرة ممكن تصبح كبيرة بفعل الماء وهذا عام. أيضا لو جاء إنسان وقال أنا سأبيع صاع من الدقيق بخبز أكسره وأضعه في نفس الصاع، نقول هذا نيء بمطبوخ ولا يتحقق فيه التساوي فلا يجوز. قال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة.
لما يبدأ
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. النهي عن المزابنة ثابت في الصحيحين. أنا عايز واحد. النهي عن المزابنة ثابت في الصحيحين. المزابنة بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. الرطب قلنا إنه لين وسينقص إذا جف. نحن سنتوقف عندما يبدأ الكتابة. بدأ طيب. طيب نتوقف حتى يتم العقد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله يقول وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب. وبعضهم يقيد ويقول بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. على كل بيع الرطب بالتمر ممنوع. الرطب اللين بالتمر الجاف أو اليابس، والعلة كما ذكرنا عدم التساوي، عدم التماثل أو الجهل بالتساوي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. وإذا كانت الرطب على رؤوس النخل وتبيعها بتمر كيلا خرصا، ما معنى خرصا؟ الخرص يعني تقدير، لأنه يقدر الرطب على النخل، لأنه هو ما معنى يبيع الرطب بالتمر والرطب على فوق؟ يقول خذ مثلا هذه النخلة أعطيك في مقابلها 20 صاعا من التمر، لأنه قدر وخمن أن هذه فيها 20 صاع. فهو يقع في خطأين، أنه باع بالتقدير والخرص، وأنه ماذا؟ باع الرطب بالتمر والرطب يجف ينقص إذا جف. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. قال وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. يعني هذا تفسير من مؤلف، حتى لو كان الذي على رؤوس النخل تمرا، حتى لو كان تمرا، وهذا أيضا صحيح. إذا بعت التمر على الأرض بتمر على رؤوس النخل يصح؟ لا يصح. كيف تبيع تقول 20 صاع هنا بهذه النخلة التي نقدر أن فيها 20 صاعا؟ أيضا التماثل أو التساوي غير متحقق. لكن أعتقد هذه عبارة فيها تساهل المؤلف. المزابنة بيع الرطب بالتمر وليس بيع التمر بالتمر. المزابنة بيع الرطب بالتمر. قال وأرخص في العرايا. هذا استثناء، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا فيما دون 5 أوسق. ما هي العرايا؟ العرايا هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا لحاجة ولشروط معينة، وهذا مستثنى من المزابنة. العرايا مستثنات من المزابنة. العرايا جمع عرية، وهي في النخلة يعريها صاحبها، يعريها صاحبها رجلا محتاجا فيجعل له ثمرة عامها فيعروها أي يأتيها، سميت عرية لهذا المعنى. يعني شكى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي موسم الرطب ولا يكون عندهم نقود يشترون بها الرطب، وعندهم بقية تمر، فأرخص لهم في العرايا فيما دون خمسة أوسق. خمسة أوسق تساوي كم صاع؟ سبق معنا الوسق يساوي كم؟ الوسق 60 صاعا، فخمسة أوسق يعني 300 صاع. فهذا الذي عنده تمر وليس عنده نقود يشتري بها الرطب ويشتهي أن يأكل الرطب، أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا. فيأتي الإنسان صاحب التمر إلى صاحب النخلة ويقول له أنا أريد الرطب، يعطيه مثلا عنده مثلا 20 صاعا من التمر، فيأخذ ما يقابلها كيلا خرصا من الرطب الذي على رأس النخلة، وتصبح النخلة هذه يعني من بين البستان كله هذه النخلة ثمرتها لفلان. يعني بعضهم عرف العرية بماذا؟ إعطاء الثمرة دون الأصل أو دون الرقبة. ويسمح صاحب البستان لهذا الفقير أن يدخل عنده ويأخذ من الرطب شيئا فشيئا، هو الرطب ينتفع به شيئا فشيئا. طبعا هنا العرف هنا مختلف شوي، لكن هذا في كثير من البلدان. هناك أصلا نوع من التمور لا يؤكل إلا رطبا، رطب لا يتمر لا ييبس. وبعض الناس يكون عنده مجموعة من النخيل فهذه تبقى على رطابتها يأكل منها شيئا فشيئا، وهذه النخلة لا يأخذ الرطب ويجعله تمرا. المهم هذا الفقير عندكم في الشرح ذكر الحديث، قال محمود بن لبيد قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم، ليس عندهم نقود ولا نقد بأيديهم، يبتاعون به رطبا يأكلونه، يبتاعون يعني يشترون، وعندهم فضول من التمر، عندهم تمر يعني جاف. طبعا احنا لازم نعرف في بسر في بلح في رطب، كل هذا غير التمر، التمر يعني الجاف، لكن عندك البسر يعني بداية البلح أو البلح إذا تلون ثم إذا ترطب أصبح رطبا. التمر هذا مرحلة أخيرة إذا جف. قال فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبتاعوا العرية بخرصها من التمر يأكلونه رطبا. فيأتي الخارص أو المقدر ويقول هذه النخلة الرطب الذي عليها لو جف سيكون مثلا 20 صاعا من التمر، هو لا يقدر كم عليها من الرطب، لا يقول هذه تساوي 20 صاعا من الرطب، إنما يقول هذه تساوي 20 صاعا من التمر الجاف. أهل الخبرة يصلون إلى شيء من هذا تقديرا. فهذا الفقير يعطيه 20 صاعا من التمر اليابس ويأخذ هذه الشجرة، يأخذ أصلها أو ثمرتها، ثمرتها فقط، ويمكنه من الدخول إلى البستان حتى يجتني الرطب إلى أن يفنى. هذه العرية. والشارح ذكر أنه يشترط لجوازها 5 شروط، منها أن يكون الرطب على رؤوس النخل، يعني لا تأتي برطب بتمر، هذا منهي عنه، إنما العرية على هذه الصفة، لأن الرخص لا يقاس عليها. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرطب الذي على النخل فأباح عرية النخل. إذن أن يكون الرطب على رؤوس النخل. ومنها أن لا يكون لهذا الفقير نقد، ليس عنده فلوس يشتري بها الرطب. ومنها أن يكون في حدود فيما دون أقل من 5 أوسق. ومنها أن يشتريها بخرصها، أن يخرص ويقدر. ومنها شرط مهم أن يتقابض قبل التفرق، يعني هذا الرجل يأتي بتمره ويقول خذ التمر، فيقول له ولك ما على هذه النخلة، لأن هذا مع اتحاد الجنس قلنا لابد من ماذا؟ من التقابض. فهذا في معنى التقابض، قل خذ التمر واعطني هذه النخلة. إذن هذه العرايا، نقول العرايا مستثنات من ماذا؟ من المزابنة، بيع الرطب بالتمر، مستثنات بشروط. وهذا يدل على أن ربا الفضل، ربا الفضل أبيح للحاجة هنا أو لا؟ أبيح للحاجة، فهو محرم تحريم وسائل، في شيء محرم لذاته وفي شيء محرم تحريم وسيلة. ربا الفضل يقود إلى ربا النسيئة، ربا الفضل أخف من ربا النسيئة، ولذلك أباح الشارع شيئا منه وهو العرايا. العرايا مرخص أو رخصة أو استثناء من المزابن. نحن قلنا العرايا مأخوذ من العرية، والعرية في الحقيقة هم يقولون فعيلة بمعنى مفعول، يعني معروة. طيب، يعني هو يأتيها، يأتيها ويأخذ منها. طيب، قال وأرخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق. إذن بيع العرايا أن نقول شراء الرطب على رؤوس النخل بمثله خرص، بتمر مثله خرصا كيلا لحاجة أو بشروط. بشروط، قال أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا، يأكلها أهلها رطبا. طيب، إذا كان يريد يشتري هذا الرطب ليتمره يصح؟ لا يصح، إنما الرخصة جاءت لسد هذه الحاجة، أن هذا الإنسان يريد أن يأكل رطبا كما يأكل الناس، وليس عنده مال يشتري به الرطب. البلاد التي فيها التمور والنخيل عموما، يعني الرطب فيها والأشياء هذه أشبه بالمال، يعني شيء عظيم عند أهله. قضية أنه لما يأتي موسم الرطب أو البلح وأنك تأكل من الرطب شهرين أو أكثر، الآن أكثر البيوت مثلا في المملكة خاصة مناطق النخيل مثل القصيم، يعني يخزنون الرطب في ثلاجات فيأكلون الرطب طول السنة. الرطب بأنواعه، ممكن عندك 50 نوع من الرطب. وطبعا أيضا ولهم شهوة في التمر أيضا، فيتمر بعض الأنواع، وهذا يعني شيء أساسي في المعيشة. يعني أنت ربما الواحد منهم يعني القهوة مع التمر أو مع الرطب ممكن 10 مرات 15 مرة في اليوم، الرطب مع القهوة، وهذا أصح شيء للأبدان أكل الرطب أو التمر. وكما جاء في الحديث عند الترمذي بيت لا تمر فيه جياع أهله، جياع أهله. قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. قبل أن ننتقل إلى بيع الأصول والثمار، نحن أشرنا إلى شيء من المعاملات الربوية، يعني علم مما سبق بعض المعاملات الربوية، مثلا في مبادلة الذهب بالذهب مع فرق المصنعية، مبادلة الذهب بالذهب مع فرق الوزن، مثل مبادلة عملة بعملة مع ماذا؟ عدم التقابض، جنيهات بدولارات بينما فارق زمني بعد ساعة بعد ساعتين. ومن صور الربا أيضا خصم الشيك أو خصم الأوراق التجارية، وهذا منتشر للأسف، يعني يكون لإنسان شيك بمبلغ 10,000 يستحقه في نهاية السنة، وهو الآن يحتاج سيولة، الشيك مثلا 10,000 ويستحقه في نهاية السنة، فيجري عملية خصم الشيك أو حسم الأوراق التجارية أو حسم الشيك، فيذهب إلى البنك ويقول له: أنا أعطيكم الشيك هذا اللي 10,000 واعطوني السيولة. فيقولون طبعا عندهم حسبة يحسب الزمن ويحسب، فيقول له: نعطيك فيه 9,000، خذ 9,000 الآن. والبنك يأخذ الشيك ويصرفه لنفسه متى؟ في موعده، في ميعاده. هذه العملية هي عبارة عن قرض ربوي، البنك أقرض هذا الرجل 9,000 على أن يستردها 10,000، فهذا قرض ربوي. فحسم الأوراق التجارية أو خصم الشيكات فمعاملة ربوية. طيب، ذكرنا شيء عن السندات في الجلسة الماضية. السند ورقة مكتوب عليها قيمة مالية، فإذا عندنا شركة تريد مثلا أن يكون عندها مليون رأس مال، مليون وليس عندها مليون، فتطرح سندات، تريد تجمع الأموال من الناس، تطرح أوراقا معتمدة، الورقة مثلا ب100 جنيه قيمتها مكتوب عليها 100 جنيه، فيدفع الشخص يأتي يشتري سندا واحدا أو 2 أو 20، الورقة ب100 جنيه، والسند هذا له كوبونات، السند له كوبونات، الكوبون عبارة عن الفائدة وموعدها، يعني أنت دفعت السند ب100 جنيه ويقال لك مدته مثلا في سند طويل الأجل، قصير الأجل، متوسط الأجل، بعد 5 سنوات ستأخذ، تقدم السند وتأخذ رأس مالك، 100 جنيه مضمونة تأخذها كما هي، إضافة إلى كوبونات فوائد محددة في مواعيد محددة، مثلا كل 3 أشهر عندك كوبون بالفائدة على هذا المبلغ. هذا السند الذي له كوبونات محددة. ما تكييف هذا العقد؟ ماذا يقال فيه؟ ما هو هذا؟ ما هو؟ هذه استثمار، يعني شركة، مضاربة، قرض. ما دام أن المبلغ مضمون عند الشركة وتستفيد منه وتتصرف فيه كما تحب، ثم ترد بدله مضمونا، فهذا قرض، وترد معه فائدة فهذا قرض بفائدة وهو ربا. ولهذا صدرت قرارات من المجامع الفقهية عامة بتحريم السندات، السندات قروض ربوية. أحيانا يكون السند معه ما يسمى بالكوبون الصفري، كوبون صفر، يعني ليس فيه فائدة، فلا تظن أنه حلال، لأنهم يأتون الربا بطريقة أخرى. هذا السند قلنا قيمته مثلا كم؟ 100 جنيه، لو أنه باعه لك ب90، أنت دفعت كم؟ 90، وأخذت السند والكوبون صفر. بعد 5 سنين تسترد السند بقيمته التي هي 100. انتبهوا، باعها لك، باع السند لك بأقل من قيمته الإسمية. قيمته الإسمية مكتوبة على الورقة كم؟ 100. لما يبيع لك 90، أنت دفعت كم الآن؟ 90، وأخذت الورقة، تمام؟ هذه الورقة بعد 5 سنوات تستردها كم؟ يعني أنت دفعت 90 وتستردها بعد ذلك كم؟ 100. ما تكيف هذا العقد؟ قرض ربوي محرم، دفع 90 ليأخذها 100. ده السند اللي هو الكوبون الصفري، وهو بعينه أذنات الخزينة التابعة للدولة. لما تسمع كده أن الدولة عندها أذنات خزينة، أذنات خزينة أوراق، أيضا أوراق الدولة تطرحها في السوق. الدولة محتاجة سيولة، للأسف نحن في هذه الأيام طرحت الدولة من أشهر أذنات خزينة، بل طرحت سندات بفوائد تصل إلى 13%. لكن أذنات الخزينة لا يكون لها فوائد، إنما تشترى بثمن قليل وترد بثمن أكبر منه. أذنات الخزينة الدولة تأتي بهذه الأوراق القيمة الإسمية 100، ثم تطرحها في المزاد. من يدخل في المزاد؟ البنوك، الشركات الكبيرة، فيشترون مثلا الإذن الخزينة هذا أو السند مكتوب عليه 100، بالمزاد ممكن يشتريها 90، 85. فاشتراها الآن، أخذ الورقة هذه دفع فيها 85 ويستردها بعد ذلك كم؟ 100. هذا لا شك أنه الربا الحرام بعينه، يسمونه ما يسمونه، لأن الأصل العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، سميها ما سميتها. لكن الآن أنت دفعت لهذه الدولة 85 لتستردها منها 100، والربا محرم سواء كان بين الحاكم والمحكوم والأمير والمأمور، لا فرق. ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالتمر، التمر الجنيب الجيد، وقالوا يا رسول الله إن نشتري الصاع من هذا بالصاعين من التمر الرديء، هل قال هذه يعني الربا مستثنى مع الدولة أو مع أمير المؤمنين أو مع الرئيس؟ لا، ما يستثنى، الربا كله ربا، الربا كله ربا. السند ازاي يشتري 85؟ لا، اشترى من الدولة، الدولة بتطرح، او الشركة التي، وهذا قليل، ان شركات تطرح سندات ذات الكوبون الصفري، هذا قليل. الأصل مش كده، الأصل أن الشركة تطرح سندات، الشركات تطرح سندات بكوبونات محددة بفوائد. لا لا، أنا فاهم، هو هذا هو السند، هو تكلم عن السند، هو هذا فرصة لأصحاب رؤوس الأموال. الدولة بتطرح إذن الخزينة أو هذا السند ليس لعامة الشعب، إنما يدخل البنوك. ومما يؤسف له ويحزن أن بنك فيصل اشترى أذنات الخزينة في الفترة الماضية من الدولة، الربا الصريح المحرم. والشيخ علي السلوس شيخنا حفظه الله نبه على ذلك مرات في قناة الرحمة، وأنا سمعت مقطعا بتاريخ 25 نوفمبر 2012، والشيخ يحذر من الاستثمار في بنك فيصل، لأنه الآن دخل في الربا الصريح. والمحزن أكثر أن هذا الربا دخل على البنك عن طريق الرقابة الشرعية. الشيخ علي السلوس يقول ذهبت إلى فضيلة الدكتور نصر فريد واصل هداه الله وأصلح حاله، وهو رئيس الرقابة الشرعية لبنك فيصل، وتناقش الشيخ علي مع الدكتور نصر فريد واصل وقلت له فضيلة الشيخ هذه الأذنات محرمة والمجامع الفقهية كلها على تحريم الأذنات الخزينة، فتبين أن الشيخ لا يحرم السندات ولا شهادات الاستثمار ولا أذنات الخزينة، وقال على المجامع الفقهية أن تغير رأيها. نسأل الله أن يهديه ويصلح حاله. فالمجامع الفقهية إنما تتخذ القرار بعد دراسات، وهي قرارات مجمعية، وهي أرقى قرارات يمكن أن يصل إليها الناس، اجتماع العلماء. فهذا شيء محزن جدا. ولهذا نحن ندعو الناس الآن إلى تحويل، من احتاج إلى وضع الفلوس في فيصل يضعها في الحساب الجاري فقط حتى يخرج من هذا الربا. إنه ليست القضية أنا أقول اتركه في حساب الاستثمار أو التوفير وأتخلص من الفائدة. تخلص من الفائدة لا يعفيك من الاسم، من الإثم. هم إذا دخلوا في الربا وأنت مستثمر وتعلم، وقع عليك إثم الربا. وقد علمتم أن الآخذ والمعطي سواء، ليس العبرة أنك تأخذ الربا. فهذه مصيبة من المصائب أن يقع بنك فيصل تاريخه معروف أنه مصرف إسلامي ويقع في هذا الربا الصريح. طيب، وما دمنا ذكرنا أذنات الخزينة والسندات، فعندنا شهادات الاستثمار. شهادات الاستثمار فئة ألف وفئة باء وفئة جيم، وكلها من الربا، وكلها من الربا. ما هي شهادة الاستثمار؟ ورقة مكتوب عليها قيمة اسمية، تدفع فيها القيمة، هي بمئة جنيه، بعشرة جنيه شهادة الاستثمار، تدفع عشرة وتأخذ ورقة الشهادة، والمبلغ مضمون عند البنك، تسترده في أي وقت بالنسبة لشهادة جيم، أو تسترده بشروط معينة بالنسبة لألف وباء. ما هي إذن؟ هذا قرض، مبلغ أخذ منك. القرض هو ماذا؟ أخذ مال للانتفاع به مع رد بدله. أخذ مال للانتفاع به مع رد بدله. فالبنك أخذ المبلغ منك وسينتفع به كما يشاء، ثم يرد بدله، ولا يرد عينه. يرد عينه؟ عينه هذا لما يأخذ المال ويضعه في صندوق ويسكر عليه، أما هو يرد بدله، يعني مئة أخرى بدل المئة التي أخذها. طيب، ما هي الفائدة الربوية في الشهادات هذه؟ أما ألف وباء فيعطيك عائد، يقول لك شهادة الاستثمار ذات العائد الشهري أو كل ستة أشهر، عائد ثابت، ثابت معلوم، منسوب إلى رأس المال ليس إلى الأرباح. يعني ما يقول لك والله لك مثلا 10% من الربح الذي يأتي به الله، لا، أنت لك 10% من الورقة، هذه فائدة. وشروط الاستثمار، الاستثمار الشرعي له شروط، الاستثمار الشرعي له شروط، له ثلاثة شروط حتى لا يغتر الإنسان بهذه المعاملات ويقول إنها استثمار. الاستثمار الشرعي له ثلاثة شروط، منها أولا أن يستثمر المال في مجال مباح، لا يؤتى بالمال ويوضع في البنوك الربوية ليقرض الناس بالربا، ولا في صلاة القمار، ولا يستثمر في مجال مباح. ومنها ألا يكون رأس المال مضمونا. في باب الشركة بأنواعها كلها، المضاربة وغيرها، إذا ضمن رأس المال فسدت الشركة، إنما المال هذا معرض للربح والخسارة، المال معرض للربح والخسارة، إلا إذا تلف بتفريط العامل أو البنك بتعديه أو بتفريطه فيضمنه، لكن الأصل أنه لا يضمنه، هو أمانة في يده. الشرط الثالث أن يكون الربح نسبة معلومة من الربح الذي سيأتي به الله عز وجل، وليس نسبة من رأس المال الذي شاركت به. انتبهوا للفرق هذا. يعني أنت شاركت بألف، إذا قال لك، إذا قال لك 10% من الألف، إذا أنت علمت الآن كم ستأخذ؟ 100 جنيه. هذا ربا واضح. وأي يعني أي شركة إذا قيل فيها إن الربح مبلغ محدد فسدت الشركة بالإجماع، إنما تكون نسبة، الربح يكون نسبة ومعلومة، هذا شرط، معلومة هذا شرط، لابد أن يقول لك 6% 5% 10% من الأرباح، من الأرباح التي في علم الله عز وجل. والذي يشيع عند جهلة المسلمين إن الإسلام لا تحديد والربا وتحديد، هذا كلام فارغ، هذا جهل. المضاربة لو كانت النسبة، نسبة الربح فيها مجهولة فسدت المضاربة. إذن بين الحلال والحرام ماذا؟ لابد أن تكون نسبة معلومة، لكن في الحرام نسبة من رأس المال، في الحلال نسبة من الأرباح التي لا يعلمها إلا الله. لهذا إذا وضعت مالك في بنك فيصل أو غيره عند خروجه من الربا، لابد أن تعلم كم نسبة الربح. إذا قال لك الموظف النسبة غير معلومة أو لا يجوز تحديدها، فاعلم أنه جاهل، هو جاهل. في عقد بنك فيصل مكتوب في العقد إنه المستثمرين لهم 70%، وأنا ذهبت إلى موظف وقلت اسأل مديرك، فيقول لا نحن ما نحدد ولا يجوز التحديد، وعنده على الطاولة أوراق الدعاية وفيها أن النسبة 70%. لكن هذا الجهل شائع إنه الإسلام لا تحديد فيه. لا، المضاربة أو الشركة، الآن دعك نموك، أنا الآن عندي رأس مال وأنت تجيد التجارة، فقلت لك خذ هذا المال وضارب به، ثم ماذا؟ ما هي الربح؟ نتفق على ماذا؟ تعطيني شيء كده لله حسب ما يعني يحلو لك؟ لابد أن نتفق. أقول مثلا أنا لي النصف وأنت النصف، أنا الربع وأنت ثلاثة أرباع، أنا 10% وأنت 90%، أنا 90 وأنت 10، من الأرباح التي تأتي من الله عز وجل. ورأس المال في المضاربة الشرعية لا يكون مضمونا، هو أمانة عند الرجل لا يضمنه إلا بالتعدي أو بالتفريط، فلو حصلت خسارة بلا تفريط منه نقول خلاص صاحب المال خسر ماله وصاحب العمل خسر عمله. وإذا كانت شركة أموال، مني مال ومنك مال، وحصلت خسارة أيضا، فالخسارة على قدر مال كل إنسان، على قدر المالين كما سيأتي معنا في باب الشركة. إذن شهادة الاستثمار ألف ذات العائد المعلوم الثابت المنسوب إلى رأس المال مع ضمان رأس المال هي عين القرض الربوي، وقد صدر في ذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم ألف وباء وجيم. جيم يسمونها شهادة الاستثمار ذات الجوائز، ليس فيها فائدة محددة أبدا، إنما يقال عندنا جائزة لأصحاب الحظ السعيد، في كل شهر يجري السحب أو قرعة ويفوز فلان. شيخنا الشيخ علي السلوس حفظه الله يقول هذه أسوأ من ألف وباء، هذه ربا مع قمار، ربا مع قمار. البنك عنده فوائد ربوية، بدل أن يوزعها بالتساوي أو على حسب المال وزعها بالمقامرة، راب ثم قامر بفوائد الربا وأعطاها لبعض الناس دون بعض، والمال مضمون تسترده في أي لحظة، ولا تعرف أين يستثمر ولا يهمك أصلا أين يستثمر، فهو قرض مع جائزة ربوية مقامرة، فهي محرمة. فشهادات الاستثمار محرمة. أيضا من صور الربا دفتر البريد، الاستثمار في دفتر البريد، ينطبق عليه نفس القاعدة، مال مضمون يرد لك عند الطلب أو في وقت معين مع فائدة معلومة منسوبة إلى رأس المال، فهو قرض ربوي لا شك فيه. دفتر البريد قرض ربوي لا شك فيه. إذن ذكرنا حسم الشيكات أو الأوراق التجارية، وذكرنا السندات والسندات ذات الكوبون الصفري وأذنات الخزينة، ثم شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة. اللجنة الدائمة عندها فتوى في حكم شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري، ألف وباء وجيم. الوديعة يعني الإيداع في البنك، الإيداع في البنك. الوديعة في الشرع هي حفظ المال ورده بعينه، هذا غير موجود الآن. يوجد في بعض البنوك، يعني بنك فيصل عنده إعلان الآن صندوق أمانات، هذه الوديعة. أذن؟ الأذن؟ طيب سنكمل إن شاء الله في يوم الأربعاء إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.